قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد فهذا مجلس من مجالس أحكام النساء أسأل الله دائما وأبدا أن يفقهنا وإياكم ونساءنا ونساءكم في ديننا فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولي الألباب وقال نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين فكما سلف وتكرر مرارا أنه علامة خير بالعبد وعلامة خير بالأمة أن يوجه وأن توجه للفقه في الدين ولقد قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وهذه الآية الكريمة بعمومها يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات تشمل النساء كما تشمل الرجال على السواء فكل متعلم علما يتقرب به إلى ربه سبحانه وتعالى يرفعه الله سبحانه وتعالى بهذا العلم درجات فلعل هذه محفزات لنا ولنسائنا ولبناتنا وإخواننا وأخواتنا أن نقبل جميعا على الفقه في الدين وأن نتعلم أمر الله وأمر رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في كل شؤوننا إخواني وبارك الله فيكم وقد تقدم شيء من الحديث عن خروج المرأة للعمل وشيء من الزواجر عن الاختلاط بالرجال وتقدم كذلك الحث على قرار المرأة في بيتها إذ هو أمر الله لنساء النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهن خير أسوة لنسائنا إذ الله قال وقرن في بيوتكن وقرن في بيوتكن تقدم شيء من الحديث عن ذلك وهي بعض الأمور المتعلقة بتعاملات المرأة مع محارمها والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله أقول والله سبحانه وتعالى الموفق والهادي لكل خير إن الله سبحانه وتعالى أذن للمرأة ببعض الأمور أمام محارمها ولقد قال تعالى في كتابه الكريم ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن الآية وقال تعالى لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن الآية فالحاصل أن المحارم لهم بعض الخصوصية عن غير المحارم ولقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في جملة من الأحاديث وردت أمور أباحها النبي صلى الله عليه وسلم للمحرم مع محرمه ما لم تخشى الفتنة من الرجل على المرأة أو من المرأة على الرجل فأقول بالله تعالى التوفيق يجوز بلا شك للأخ أن يخلو بأخته وللأب أن يخلو بابنته ما دامت الفتنة مأمونة وهذا مما لا شك فيه وتجوز أيضا قبلة المحرم لمحرمه إذا كانت الفتنة مأمونة ففي الحديث أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت إذا أقبل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قامت إليه فقبلته وأجلسته وكانت كذلك إذا أقبلت على النبي صلى الله عليه وسلم قام إليها النبي صلى الله عليه وسلم فقبلها وأجلسها ثبت هذا في سنن أبي داود بسند صحيح كانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل عليها أبوها عليه الصلاة والسلام قامت إليه فقبلته وأجلسته وإذا أقبلت هي على النبي صلى الله عليه وسلم قام إليها صلوات الله وسلامه عليه فقبلها وأجلسها. فأخذ من ذلك جواز تقبيل المحرم لمحرمه إذا كانت الفتنة مأمونة، وهذا مما لا يشك فيه. أما إذا جرت هذه القبلة إلى فساد فالله قال في كتابه الكريم: والله لا يحب الفساد. هذا ثبت أيضا في الصحيح أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قبل عائشة رضي الله تعالى عنها في خدها، وأبو بكر أبوها، والفتنة مأمونة بلا شك في هذا. وقد أيضا ورد أن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما اعتنق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وذلك بعد خصومة دارت بينهما، ذلك لأن عائشة كانت تنفق بسخاء وكان عبد الله بن الزبير يكره ذلك منها. فقال ذات يوم وقد أنفقت عائشة مبلغا كبيرا، قال: لتنتهين أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها عن هذا أو لأحجرن عليها. فما هو إلا أن سمعت عائشة رضي الله عنها بهذا الكلام من عبد الله بن بهذا الكلام من عبد الله بن الزبير إلا وأقسمت أن تمتنع عن تحديثه ما عاشت. فقالت: ابن الزبير يحجر علي، والله لا أكلمه ما حييت. فكان ابن الزبير يلتمس أصحابا له ويلتمس ما يستطيع من أبواب حتى يدخل على أم المؤمنين عائشة إذ هي خالته، ويريد وصلها إذ هي رحمه رضي الله عنها، فكانت تأبى كل ذلك لما قاله من مقولة. ولكنه احتال بحلة ودخل عليها مع محارم آخرين لها، فلما دخل عليها اعتنقها وجلس يبكي رضي الله تعالى عنه حتى تمم الله عز وجل الإصلاح بينهم. الشاهد من ذلك اعتناق عبد الله بن الزبير لخالته عائشة، فيجوز للمحرم أن يعتنق محرمه إذا كانت الفتنة مأمونة، وهذا يذكر به دائما ألا وهو أمن الفتنة. فالله سبحانه وتعالى لا يحب الفساد. هذا وإن كان هذا يجوز للشخص، إلا أنه إذا وجدت أي شبهة أو أي فتنة فينبغي أن يدفع المسلم عن نفسه وعن أهل بيته الشبه والتهم، وأن يدفع عن نفسه وأهل بيته وساوس الشياطين وهواجس الشياطين. دل على هذا الأصل، أصل دفع الشبهات عن النفس، الحديث المشهور حديث صفية بنت حيي لما أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أقبلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فجلست تحدثه ساعة ثم انصرفت فقام معها ليقلبها وكانت ساكنة قريبا من دار أسامة بن زيد. فلما رآه رجلان من الأنصار أسرعا المسير فناداهما النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: على رسلكما، إنها صفية. فقال وقد شقت عليهما مقولة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: سبحان الله يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شرا. فالحاصل من ذلك أنه ينبغي أن يدفع الشخص عن نفسه وأهل بيته ما قد يعتريهم ويعتريه من تهم أو شبه أو فتن. وأحيانا كما قال علماؤنا يرحمهم الله يمنع الشخص من الخلوة بأخته أو بمحرمه إذا كان فاسقا أو خشيت منه فتنة، وذلك لما حصل زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كانت هنالك مشكلة حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من رجل يقال له عتبة ابن أبي وقاص وكان كافرا. عتبة ابن أبي وقاص هذا مات كافرا، وهو أخو سعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عن سعد. عتبة ابن أبي وقاص هذا كان على حد قوله هو أنه ارتكب المحرم، ارتكب الفاحشة مع أمة لرجل من قريش يقال له زمعة. زمعة هذا كانت عنده أمة، كانت عند زمعة هذا أمة من الإماء، فارتكب معها عتبة بن أبي وقاص الشيء المحرم. فحملت، فلما حضرت عتبة الوفاة قال لأخيه سعد بن أبي وقاص إن أمة زمعة ستلد، فإذا ولدت فالولد ولدي. فلما ولدت هذه الأمة جاء سعد بن أبي وقاص يطالب بالولد، فجاء عبد بن زمعة أخو سودة بن زمعة التي هي زوجة رسول الله الذي يفترض أنه أخ للمولود الجديد، قال هو أخي ولد على فراش أبي، ولد على فراش أبي، أمه أمة لأبي. فاختلف عبد بن زمعة مع سعد بن أبي وقاص في المولود الجديد. فالشاهد أنهما تخاصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد ابن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر، أي الولد للفراش لمن الفراش فراشه، فهذه لأنها أمة زمعة فالولد إذن لزمعة، أما العاهر الذي هو الزاني فله الرجم يرجم بالأحجار. لكن لما نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المولود فوجده شبيها بزمعة وبعبد ابن زمعة أيضا، قال عليه الصلاة والسلام: احتجبي منه يا سودة. فمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الحكم الظاهر أن المولود يعد أخا لسودة بنت زمعة، لكن أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالاحتجاب منه. قال كثير من أهل العلم: هذا على سبيل الاحتياط والتحفظ، فأحيانا يمنع المحرم من محرمه إذا خشي منه فسق أو خشي منه شر. وأصل آخر في ذلك هو قول الله تبارك وتعالى: والله لا يحب الفساد. فهذا الأصل ينفعنا في كثير من المسائل التي تتعلق بالنساء: الله لا يحب الفساد. وفي معناه كذلك قوله تعالى: والله يعلم المفسد من المصلح. وهذه الآية الأخيرة بعمومها كان من أهل العلم كالحسن البصري من إذا سئل عن شيء من أمر اليتامى ذكر بهذه الآية الكريمة: والله يعلم المفسد من المصلح. هذا. ومما يتعلق بأعمال المحارم مع النساء رؤية المحارم لبعض ما لا يراه الآخرون من المرأة، وقد تقدم الحديث عن ذلك بأن المحرم يرى من محرمه ما يرى منها غالبا من غير فتنة كالشعر ومواطن الوضوء وشيء والذراعين والساقين إذا لم يحدث شيء من ذلك فتنة. ومن العلماء من أطرد القول بالنسبة للمرأة مع النساء من السرة إلى الركبة ما لم تخشى الفتنة، والله أعلم. هذا. ويستحب للأب أن يعظ ابنته وإن كانت متزوجة، يقدم لها الموعظة لإصلاح شأنها مع زوجها، ويتفقد أحوالها ويزورها في بيتها. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وكان أصحابه رضي الله تعالى عنهم يفعلون ذلك. فكان عمر رضي الله تعالى عنه يتفقد أحوال حفصة ابنته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسألها دائما عن أحوالها مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وينصحها ويعظها ويذكرها بقول الله تبارك وتعالى: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. فكان عمر رضي الله تعالى عنه يداوم الوعظ لابنته حفصة في شأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولقد كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه يصنع مثل ذلك مع أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، بل وكانت يده أحيانا تمتد إليها بالتأديب إذا بلغه عنها شيء يسيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ونحوه صدر من أبي بكر لما فقدت من عائشة قلادة أسماء، والنبي كان في سفر، فأخر النبي الجيش للبحث عن قلادة أسماء التي ضلت من عائشة رضي الله عنها. فجاء أبو بكر وقال له الناس: يا أبا بكر، ابنتك عائشة حبست الناس وأخرت الناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فذهب أبو بكر وقد تغيظ على عائشة، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم نائما ورأسه على حجرها، فطفق أبو بكر يطعنها في خاصرتها ويقول لها: حبست الناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. وغير ذلك ورد أيضا في عدة أحاديث عن أبي بكر مع عائشة رضي الله تعالى عنها من أجل إصلاح شأنها سواء مع ربها سبحانه وتعالى أو مع نبيها محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو زوج لها. وليس هذا أبدا لأن عائشة كانت تعصي ربها، ولكن أبو بكر ينشد لها الكمال رضي الله تعالى عنه ورضي الله تعالى عنها هي الأخرى. وكذلك في هذا الصدد كان عبد الله بن عمرو بن العاص متزوجا بامرأة، وكان عبد الله بن عمرو كما لا يخفى عليكم جميعا كان عبد الله بن عمرو بن العاص يطيل القيام في الليل ويكثر من الصيام في النهار، فمن ثم ترتب على ذلك شيء من إهماله لأهل بيته، فكان أبوه عمرو بن العاص يلحظ ذلك منه فيذهب إلى امرأته أي إلى امرأة ولده عبد الله بن عمرو بن العاص يسألها كيف حال ولدي عبد الله معكم، فتثني بخير، ولكن لما طلع عليها الأمد عرضت بشيء من التعريض المكلل بالأدب المكلل بالحياء، فقالت جزى الله عبد الله بن عمرو خيرا، إنه يصوم النهار دائما ويقوم الليل دائما، فتفطن عمرو بن العاص لذلك فشكاه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاستدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا عبد الله بن عمرو إن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، وإن لزورك أي لضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أداء حق أهل بيتي عليه. فلا بأس أن تعرض المرأة مثل هذا التعريض إذا وجدت من الزوج جوفة أو غلظة أو عدم فهم أو غير ذلك، والله أعلم. هذا ومما يجدر التنبيه عليه والتنويه عليه أيضا أن النساء لهن طرائق للتعامل تختلف مع طرائق التعامل مع الرجال، فهناك أصل مؤداه أننا نتعامل مع الناس ونتخاطب مع الناس على قدر عقولهم وعلى قدر قدراتهم. هناك أصل أصيل ينبغي أن يفهم وأن تقرر له الأدلة أو تورد له الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أقوال السلف الصالح حتى تقرر، ومن ثم يسلك كطريق من طرائق التعامل. هذا الأصل هو أننا نتعامل مع الناس على قدر القدرات، ونتعامل مع الناس على قدر الأفهام، ونتخاطب معهم كذلك على قدر أفهمهم، كما قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في عدة أحاديث. مما يؤكد هذا الأصل قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فللناس قدرات وللناس طاقات، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. ومن الأدلة على ذلك قول علي رضي الله تعالى عنه حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وقد ورد في أثر منقطع عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال ما أنت بمحدث الناس حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. ولقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة أمورا منها أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فخرج أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يخبر الناس بذلك، فالتقى به عمر فأخبره أبو هريرة فضربه عمر ضربة أوقعته، فانطلق أبو هريرة مذعورا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بالذي كان، فكلم النبي عمر فقال عمر يا رسول الله أخشى أن يتكل الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا لا تخبرهم إذا يتكلوا. هذا وفي هذا الصدد أيضا نحو هذا الحديث عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أخبره النبي ببعض العلم وأمره أن لا يخبر به الناس، إلا أن معاذا أخبر به عند الموت تأثما أي خشية أن يكون كتم علما، والله تعالى أعلى وأعلم. وفي هذا الصدد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم اختص بعض الصحابة ببعض السر دون الآخرين، فقد اختص حذيفة بن اليمان ببعض العلم بأسماء المنافقين دون غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن الناس لهم قدرات ولهم طاقات يخاطبوا ويكلفوا على ما أوتوا من قدرات وطاقات وأفهام. فلذا وننطلق إلى ما نريده فيما يتعلق بمجلسنا أحكام النساء، أنه يلزمنا أن نتعرف على أخلاق النساء حتى نتعامل مع النساء على قدر هذه الأخلاق وعلى قدر هذه القدرات التي آتاها الله النساء. فابتداء بارك الله فيكم نعلم جميعا أن الذكر ليس كالأنثى، فالله تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم: وليس الذكر كالأنثى. ثم لنعلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن النساء إنهن ناقصات عقل ودين. ثم نعلم كذلك أن كثيرا من أهل العلم بالتفسير قالوا في تفسير قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، قالوا: في الغالب النساء والصبيان هم السفهاء. هذا في غالب الأحوال كما لا يخفى عليكم. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن النساء: إنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإذا ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوجا. وقال صلى الله عليه وسلم من ثم لأنجشة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم راجعا من سفر، وأنجشة وهو غلام النبي صلى الله عليه وسلم يحدو وينشد أشعارا، فتسرع الإبل وعلى ظهورها النساء، فإذا أسرعت الإبل أتعبت بإسراعها النساء اللواتي هن فوقها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك رويدا يا أنجشة رفقا بالقوارير، أي لا تنشد هذا الإنشاد يا أنجشة الذي يحمل الإبل على أن تسرع في المشي، فالإبل كلما سمعت هذه الأناشيد أسرعت في المشي، فإذا أسرعت في المشي تضررت النسوة اللواتي هن فوق هذه الإبل. كذا قال بعض الشراح، وإن كانت هناك أقوال أخرى في شرح هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالحاصل من ذلك أن النساء جبلن على قدرات وجبلن على أخلاق، ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة وحفصة رضي الله تعالى عنها، ومن ثم لعموم جنس النساء: إن كنا لأنتن صواحب يوسف. وهذا الحديث يتضح معناه بسياقه وأيضا بالإيماء إلى مسألة صواحب يوسف. فالحديث حاصله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مرض موته، فقال لعائشة رضي الله تعالى عنها: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. عائشة رضي الله عنها لم ترد أن يتشائم الناس بأبيها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالناس إذا رأوا أبا بكر في مكان النبي صلى الله عليه وسلم تشاءموا برجل جاء بعد النبي عليه الصلاة والسلام أيا كان هذا الرجل. فأرادت عائشة رضي الله عنها أن تفادي والدها أبا بكر هذا التشاؤم من الناس، فقالت عائشة لحفصة: يا حفصة، قولي لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبا بكر رجل أسيف، أي رقيق، إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء، أي أن أبا بكر يتأثر سريعا، فإذا قام يصلي مكانك يا رسول الله إن قرأ القرآن سوف يبكي، فمر عمر فليصلي بالناس. فقالت حفصة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي بالناس. فكرر النبي صلى الله عليه وسلم الأمر قائلا: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فكررت عائشة المقولة لحفصة، فقالتها حفصة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي ثالثا مغضبا: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، إن كنا لأنتن صواحب يوسف. فعائشة رضي الله عنها عرضت بشيء وهي تريد شيئا آخر، هي تريد نفي التشاؤم عن أبيها، لكنها ألصقت ذلك بقولها: إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قد سمعتم، إن كنا لأنتن صواحب يوسف. ويقصد بصواحب يوسف صواحب يوسف اللواتي منهن امرأة وهي امرأة العزيز فعلت ما فعلت وألصقت التهمة بيوسف قائلة ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. وقصة وما ورد في سائر القصة هذا شيء مما ذكره بعض أهل العلم في ذلك. فأحيانا أو من العلماء من يقول إن النساء لهن حيل فليتفطن لذلك. أحيانا تكون الحيل في الخير وللخير وابتغاء مرضات الله، وأحيانا تكون الحيل بمكر وشر ودهاء، وهذا يؤثم فاعلته. فالمرأة إذا استعملت الحيلة في الخير فهي مثابة، وقد استعملت بعض النسوة شيئا من ذلك. فأسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها، وكانت زوجة للزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه، وكان الزبير رجلا غيورا. فجاء رجل فقير إلى أسماء بنت أبي بكر وقال لها: يا أسماء، يا أم عبد الله، إني رجل فقير، فأذني لي أن أبيع في ظل دارك، أبيع في ظل البيت. فقالت له: إن الزبير رجل غيور، وإني إن أذنت لك أبى هو ذلك، فانتظر حتى يأتي الزبير فتعالى فاستأذن. فانتظر الرجل الفقير إلى أن جاء الزبير، فجاء وقال: يا أم عبد الله، إني رجل فقير، هل تأذني لي أن أبيع في ظل دارك؟ قالت واشتدت عليه: ما وجدت غير ظل داري تبيع فيه؟ فقال الزبير: لماذا تشتد علي هذه الشدة؟ قالت: أتأذن يا أبا عبد الله؟ إن أذنت فأنت وذاك. قال: نعم، أذن أن يبيع في ظل دارك. فاحتلت بهذه الحيلة حتى يقبل زوجها الزبير من هذا الفقير أن يبيع في ظل الدار، ولم تكن تريد من وراء ذلك سوءا ولا إثما ولا شيئا محرما، فحاشاها. فيا بنت صديق ويا ذات النطاقين الفاضلة العالمة العفيفة رضي الله تعالى عنها. ومما ورد من أمر النساء في شأن الحيل ما صنعته حفصة مع عائشة رضي الله عنها. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسافر مع بعض أزواجه إذا وقعت عليهن القرعة، فسافر ذات سفرة مع عائشة وحفصة رضي الله تعالى عنهما. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل كثيرا في هودج عائشة رضي الله عنها. فقالت حفصة لعائشة: يا عائشة، هل تركبين بعيري وأركب بعيرك؟ هل تركبين بعيري وأركب بعيرك؟ تنظرين وأنظر، أي أن جملي يسير في اتجاه وجملك يسير في اتجاه، فأنت ركبت زمنا فرأيت الذي في اتجاه بعيرك، أنا أريد أن أبدل مكانك حتى أرى ما أنت فيه وأنت تري ما أنا فيه. قالت عائشة: أفعل. ففعلت عائشة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى هودج عائشة يظن أن عائشة فيه، فوجد حفصة فاستحي أن يرجع، فبقي مع حفصة في السفرة. وعائشة رضي الله تعالى عنها أخذتها الغيرة الشديدة، فتنزل عند الاستراحات وتضع رجليها في الإزخر حشيش الأخضر، تقول: يا ربي، صلت علي عقربا يلدغني نبيك ولا أستطيع أن أقول له شيئا. فالحاصل أنه قد تصدر من النسوة بعض الحيل الصالحات، حيلهن للقرب من الله عز وجل، وغير الصالحات حيلهن في المكر والتدبير، حيلهن في المكر والتدبير خاصة فيما يتعلق بأمر الرجال، والله أعلم. هذا وليعلم أن النساء ينصر بعضهن بعضا كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها، النساء ينصر بعضهن بعضا. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: وقد أتت امرأة تشكو زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدخلت على عائشة أولا فأردتها جسمها، فخرجت عائشة رضي الله عنها تنتصر لهذه المرأة، تقول: يا رسول الله، النساء يحدث لهن ويحدث، والله يا رسول الله لجلدها أشد خضرة من ثوبها، جلدها يعتعني من شدة الضرب أشد خضرة من ثوبها. عائشة نفسها تقول: والنساء ينصر بعضهن بعضا. فهذه الخصال ينبغي أن تعلم. ومما يؤسف عليه، وقد عينت نسوة في وزارات العدل وغير ذلك بزعم الزاعمين للإصلاح، أن زوجة قد يكون بينها وبين زوجها شقاق وخلاف، وتحصل مشكلة تتقدم المرأة بطلب للطلاق من جراء الضرر من زوجها، فتجتمع بهذه التي وظفوها في الشؤون الاجتماعية، تستمع من المرأة وتستمع من الرجل كي تصلح بينهما. فحينما تستمع المرأة وتبدي المرأة وجوه الضرر التي لحقت بها لها أو لم تلحق، فإنها تصدقها من تويها، بل وتنصحها بالفراق، وهذا قد حدث مرارا. فبدلا من أن تكون مصلحة تتحول إلى عاطفية تسأر للمرأة زميلتها وتطلب أن تطلق هذه المرأة، وهذا ليس بسديد. بل الله قال: وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فعرج على الرجال ولم يعرج كثيرا على النساء ذوات العواطف، والله سبحانه وتعالى أعلم. هذا وينبغي أن يعلم أن النساء يقتبسن من أخلاق بعضهن البعض، فلذلك على الزوج أن يضبط زوجته من ناحية الصداقات التي تتم لهذه الزوجة، فلا يجعلها تجلس مع نسوة قد يسببن لها ضررا في دينها أو دنياها. النساء يتعلمن ويأخذن من أخلاق بعضهن البعض وبسرعة. ودل على ذلك حديث عمر رضي الله تعالى عنه في قصة المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، اللتين قال الله فيهما: إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل. قال عمر: كنا معشر قريش قوما نغلب النساء، فأتينا المدينة فوجدنا رجالا تغلبهم نساؤهم، فطفقت نساؤنا يتعلمن من نساء الأنصار ويأخذن من أدب نساء الأنصار. فراجعت امرأتي ذات يوم أفكلمت امرأتي ذات يوم فإذا هي تراجعني. قلت: كيف تراجعيني؟ قالت: ولم لا أراجعك وابنتك حفصة تراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونساء الأنصار يراجعن الأزواج. فالشاهد من ذلك قول أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: فطفقت نساؤنا يتعلمن من نساء الأنصار ويأخذن من أدب نساء الأنصار. فجدير إذن بالذكر، وقد علم أن المرأة على دين خليله، وأن الجليس الصالح إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، وأن الجليس السيء إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. جدير إذن بالشخص أن يعرف النسوة اللواتي تجالسهن زوجته، هل هن من أهل الصلاح أم من أهل الفساد. لا أقصد أن يعرف الأشكال والألوان، كلا، بل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنعت المرأة المرأة، أو لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. لا يجوز للمرأة أن تباشر المرأة وتنعتها لزوجها، تصفها لزوجها كأنه ينظر إليها، إنما يتفقد أحوال زوجته من ناحية الصداقات، هل هن صالحات أو لسن بصالحات، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خيرا.
وياكم.
لي سؤال من فضلك.
تفضل.
ما هو حكم العائن الذي يحسد الناس بغير قصد؟
ماذا؟
العائن الذي يحسد الناس بغير قصد، وكيفية الخلاص
ما سنت العائم؟
الذي يحسد الناس بغير قصد، يعني ممكن يحسد حد من غير ما يقصد.
العائن، تقصد العائن بعينه؟
بالضبط،
العائن.
وكيفية الخلاص؟ يعني هو راجل مبتلى، يعني هو دلوقتي مريض، فكيفية الخلاص منه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فالأخ الكريم يسأل عن العائن الذي يصيب الناس بعينه بإذن الله. فهذا العائن، أولا، العين حق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كتاب الله عز وجل ما يشهد لهذا المعنى. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. أي وإن يكاد الذين كفروا لينفذونك بأبصارهم كما ينفذ السهم في الرمية بأعينهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما حسن: إن العين لا تولج الرجل القبر وتولج الجمل القدرة، وكل ذلك بإذن الله كما لا يخفى عليكم. وأزيد المسألة تأكيدا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه قوم فقالوا يا رسول الله أدرك سهلا صريعا. من سهلوا؟ سهلوا وسهل ابن حنيف كان رجلا أبيضا وسيما وضيئا، فقام يغتسل فمر به عامر بن ربيعة، وكان عامر بن ربيعة أو نقل عنه أنه كان عائنا. الحاصل أن عامر بن ربيعة رأى جثم سهل بن حنيف أبيضا فقال ما هذه الجلد، والله ما رأيت جلدا ولا جلد بكر مخبأ مثل هذه الجلد. فسقط سهل صريعا في الحال، فقال الصحابة لرسول الله أدرك سهلا صريعا يا رسول الله؟ قال من تتهمون؟ قالوا نتهم عامر بن ربيعة. فأتي به فأمره النبي أن يتوضأ وأن يغسل ركبتيه وداخلة إزاره، وأخذ الماء فصب على سهل بن حنيف فقام كأنما أنشط من عقال، أي كأنه كان مربوطا وفك وسلمه الله. فالحاصل أن الأخ يسأل عن العائن الذي يعين الناس بغير قصد. أقول وبالله التوفيق، إذا رأى هذا الرجل من شخص شيئا أعجبه فحتى يدفع ضرره وحتى يصرف أذى عينه عليه أن يبرك كما علم النبي صلى الله عليه وسلم عامر بن ربيعة، إذ النبي قال على ما يحسد أحدكم أخاه، إن كان أحدكم لا إن إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة أو فليبرك. فإذا رأى العائن شخصا والعائن عنده مثلا بعض الخوف من الله وخشي أن يضر هذا الشخص بعينه، فليدعو للشخص المعين بالبركة، يقول اللهم بارك له، اللهم بارك له، يدعو له بالبركة. ثم إن طلب من هذا العائن أن يغتسل فلا يتردد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق وإذا استغسلتم فاغتسلوا، أي إن طلب من العائن الذي ظن الناس أنه حسد الشخص أو سبب له ضررا بعينه، إن طلب منه أن يغتسل فليغتسل ولا يتردد. بمعنى أنه على سبيل المثال إذا كان هناك تجمع نسائي فيهم امرأة عائنة، أو تجمع رجال فيهم رجل عائن، وهذه المرأة رأت امرأة أعجبتها فقالت ما هذا الجمال الخارق، أو ما هذه، قالت وركزت بعينها عياذا بالله من الأعين، فسقطت المرأة صريعة في الحال، أو رجعت إلى بيتها فإذا بها تتشنج وتتعصب مع زوجها بلا أي مقدمات ولا أي سبب. ففي مثل هذه الأحوال يطلب من المرأة العائنة أن تتوضأ وأن تغسل ركبتيها وداخلة إزارها، ويؤتى بهذا الماء ويصب على المرأة التي أصيبت بهذه العين. فالعائن عليه أن يبرك إذا نظر إلى المعين، وعليه أن يسأل ربه أن يخلصها من هذا الداء، وإذا طلب منه الغسل، بل إذا لم يطلب منه الغسل أحيانا يتبرع يتطوع من تلقاء نفسه ويقول لمن أصيب بالعين خذ هذا الماء فاغتسل به وتوكل على الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك يا فضيلة الشيخ؟
الحمد لله، بارك
الله فيك
وفيك.
بعد إذن حضرتك عندي ثلاث أسئلة. أول سؤال، حكم دخول المرأة الحائض المسجد للتعلم وقراءة القرآن برضه أو لمس المصحف؟
مكرر هذا السؤال جدا، لكن على كل بإجابة سريعة، فيه الوجهان والجمهور على المنع.
أيوة، طب أكمل بقية الأسئلة.
سلي تفضلي.
تاني سؤال، في حديث ما اعرفش صحته، يعني عايزه حضرتك تفسره لي، عن الرسول صلى الله عليه وسلم الراجع في هبته كالراجع في تقيؤه. فانا عايزه اسال سؤال، لو الحديث ده صحيح، لو حد وهب شيء لشخص والشخص ده اساء ليه، فهل ليه انه يرجع في الهبه ولا مع الاساءه دي او الاذى ده ما يرجعش فيه؟ وتالت سؤال، حكم قراءه القران في الصلاه في الفرض، مع العلم ان هي بدون لمس المصحف، هي بس للنظر بالعينين، لان دلوقتي بقى في حامل وعليه المصحف، فهل هذا جائز ام غير جائز في الفرض ام في السنة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، اما حديث النبي صلى الله عليه وسلم الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه ليس لنا مثل السوء، فهو حديث ثابت في الصحيح. الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه حديث ثابت في الصحيح، وزيادته ليس لنا مثل السوء. وفي المسألة لأهل العلم بعض الأقوال، الحديث يعني إذا أعطيت شخصا شيئا من الهبات هدية، قلت له خذ هذا الشيء هدية. أقوال العلماء دائرة بين قولين، هل يحرم عليك الرجوع في هذه الإمة كما هو قول الإمام أحمد، أم أن ذلك يكره كما هو قول بعض الشافعية؟ لكن أقل الأحوال الكراهة. إذا وهب شخص لشخص هبة يكره له على أقل الأحوال أن يرجع فيها، ويحرم على قول فريق آخر من أهل العلم، إلا في حالة وهي أو في بعض الأحوال يجوز الرجوع في الهبات، يجوز رجوع الأب فيما وهب لابنه، يجوز رجوع الأب فيما وهب لابنه، يعني والد وهب لابنه شيئا يجوز له أن يرجع فيه. هذا عند كثيرين من أهل العلم، وقد ورد به نص عن النبي عليه الصلاة والسلام. الشيء الآخر، الهبات المسببة، الهبات المسببة، شخص وهب لشخص هبة بسبب معين ولم يفي من وهبت له الهبة بهذا الشيء الذي كان يطلب منه، عفوا، فله أن يرجع. وفي هذا الباب أثر عن عمر أو سعيد بن المسيب، بل روي عن النبي عليه الصلاة والسلام وليحرر السند، الرجل أحق بهبته ما لم يسب عليها، ما لم يسب عليها. فإذا وهب الشخص لشخص هبة، على سبيل المثال زوج بينه وبين زوجته مودة ومحبة، بينه وبين زوجته مودة ومحبة، فوهب لها هبة فأخذت الهبة وطلبت الفراق مباشرة، يعني وهب لها هبة كبيرة فأخذتها وطلبت الفراق، هو وهبها لاستدامة المعيشة، لم يهبها الهبة حتى تأخذها وتطلب الفراق وتتزوج بالهبة شخصا آخر، فلو حينئذ أن يسترد هذه الهبة لأنها جاءت بناء على سبب. هذه بعض الجزئيات الفقهية المتعلقة بالهبات، ولعل هذا له درس متسع إن شاء الله تعالى في الهبات وأحكامها، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى كيف حالكم؟
شاء بارك الله فيك. الحمد لله.
فيكم بارك إن شاء الله. شيخنا كريم.
نعم.
في برنامج من برامج الفتاوى ذكرتم الشيخ جواز حج الفريضة للمرأة بدون محرم مع
الجمهور، نعم، حدث،
واستدللتم بخروج بعض أمهات المؤمنين في الحج مع بعض الصحابة،
نعم حصل،
كعثمان بن عفان عبد الرحمن بن عوف،
نعم حصل.
شيخنا الكريم
بارك الله فيك،
هل كان حج أمهات المؤمنين
نافلة
في خروجهن مع الصحابة حج الفريضة؟
كان نافلة أيضا،
كان نافلة،
كان نافلة، فالفريضة من باب أولى.
أيوة،
نعم.
وأين نجد هذا القول يا شيخنا؟
الأثر مسند، لكن تخريجه أذكرك به غدا، لكن خرجته في كتاب جامع أحكام النساء بطرقه ومصادره، إن شئت أن ترجع إليه. بارك الله فيك،
جزاكم الله خير يا شيخ.
وياكم. وثم أثر أخر استدل بها القائلون بهذا، كأثر عدي بن حاتم الطائي، يوشك أن ترى الضعينة تخرج من صنعاء إلى حضر موت، لا تخشى إلا الله الحديث. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك فضلت الشيخ.
بارك الله فيك، الحمد لله.
ربنا يبارك فيك إن شاء الله.
وياكم.
عندي كم سؤال
سأل.
بإذن حضرتك.
سأل فضل.
السؤال الأول، يعني بعض الناس عند قول الإمام سمع الله لمن حمده ترفع يديها وكأنها تدعو وتقول ربنا ولك الحمد والشكر، ويمسحون وجههم بعد الدعاء، فأريد من فضلاتكم أن تبين صفة الرفع وتعليق حضرتك على كلمة الشكر. السؤال الثاني، إن الناس يذهبوا للحج والعمرة لا يصلون السنن، ويقولون إنها سنة رسول صلى الله عليه وسلم، كان لا يسن السنن في السفر، مع العلم بأن الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي لا فضل كبير، فالأولى اتباع سنة الرسول أم الأولى الصلاة؟ وجزاك الله عنا خير.
وياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فكان للأخت السالفة سؤال آخر يتعلق بقراءة القرآن من مصحف أثناء الفريضة دون مس أمام حائل. أقول هذا لم يره الأكثرون من أهل العلم في الفريضة خاصة، لأنه لم يرد عن النبي ولا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ورد في النافلة، كان ذكوان أم عائشة رضي الله تعالى عنها من المصحف في النافلة، فهذا في النافلة، إنما الفريضة فلا. ولقد قال تعالى فاقرأوا ما تيسر منهم. أما الأخ السائل جزاه الله خيرا عما يصنعه بعض المصلين في بعض البلاد من أنهم إذا قاموا من الركوع قالوا سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، يزيد بعضهم الشكر، فلفظة الشكر لم أعهدها عن النبي عليه الصلاة والسلام، لم أرها في حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. أما مسح الوجه أيضا بعد القيام من الركوع فلم أره في حديث عن رسول الله أبدا عليه الصلاة والسلام في هذا الموطن. أما مسألة صلاة النوافل في السفر من عدمها فالذي يبدو والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي النوافل في السفر، أعني النوافل الرواتب، إنما صلى فقط من الرواتب سنة الفجر وصلى الوتر كذلك. أما النفل المطلق قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي النفل المطلق في السفر غير الراتب، لما ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النفلة على الراحلة في السفر حيثما توجهت به راحلته. فالنوافل المطلقة صلاة الضحى، صلاة الليل، أي نفل مطلق جائز في السفر. كذلك سنة الفجر النبي صلى الله عليه وسلم ما تركها سفرا ولا حضرا. أما الوتر فكذلك ما تركه النبي سفرا ولا حضرا إلا في ليلة مزدلفة لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى. لكن ومع هذا كله هل نهى النبي عن صلاة النوافل في السفر؟ لم يرد نهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة النوافل في السفر. ولذلك فإن فريقا من أهل العلم يرى جواز النوافل في السفر لعدم ورود النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية، ومن ناحية أخرى لكون الصلاة عمل بر ولكون النبي حافظ على بعضها فلا مانع من فعل النوافل الأخرى، فعليه الأمر فيها واسع. إن سألت عن هدي محمد عليه الصلاة والسلام فالوارد أنه كان يصلي سنة الفجر ويصلي الوتر ويصلي النفل المطلق كالضحى وصلاة الليل وغير ذلك. سوى ذلك من الرواتب لم أرها في سند عن الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن حجة القائلين بفعلها وهم عدد كبير من أهل العلم أن الصلاة عمل بر وأن النبي لم ينهى عنها، والله سبحانه أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وكيف صحة يا شيخ؟
الحمد لله، بارك الله فيك.
والله إني أحبك بالله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
بارك الله فيك يا شيخ. عندي سؤالين. أنا موجود بجزيرة أبروس وتوفى عنا شخص مسيحي، فرحنا احضرنا جنازته. بعد ما حضرنا الجنازة اتناقشناهم بين بعضنا نحن شباب سوريين، هل يجوز نترحم عليه؟ هل يجوز الرحمة يعني نترحم نقول الله يرحمه؟ وهل يجوز التعزي المسيحيين نروح نعزيهم؟ هالسؤالين بس سألتك ياهم. وصلاة العصر يا شيخ أوقات عم بتأخر فيها بسبب شغلي، وهون الوضع ما عم يسمح لنا حسبنا الله ونعم الوكيل. قالوا للمعلم انه مسيحي ما كان يقبل منا، قال انا ما بعرف صلاة ولا بعرف هذا الامور كلها، عندي شغل بس. بارك الله فيك والله يمدنا بعمركم ويخلينا ياكم.
وفيكم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد فالصلاح المسيحي الذي ذكره الأخ والذي يذكره الناس الصلاح ليس بوارد عندنا في ديننا، إنما الصواب في وصف أصحاب هذه الملة أنهم نصارى. أما واسمهم بالمسيحيين فلا أعلم لهم مستندا. والمسيحي الذي معناه تابع للمسيح عيسى، عيسى عبد الله ورسوله، يشهد أن لا إله إلا الله. عيسى موحد يشهد أن لا إله إلا الله ويقول إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا. فالنسبة إلى عيسى عليه الصلاة والسلام المسيح لا تطلق على النصارى، إنما اسمه الذي سماهم الله به نصارى. ومن الذين قالوا إن نصارى، وقال تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى الآية، فسماهم الله نصارى. وكذلك سماهم النبي صلى الله عليه وسلم نصارى، قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي ولا بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. أما عن شهود جنازة النصارى فلا مانع من اتباع جنازة النصارى وجنازة اليهود وجنازة الكفار عموما، ولكن وذلك لأن عليا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن عمك الشيخ الضال قد مات، قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فواره. وإن كان هذا الحديث له طرق يشد بعضها بعضا. ولا بهذا قال جمهور العلماء قالوا يجوز اتباع جنائز النصارى لكن لا يستغفر للمشرك عموما لقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ما كان للنبي والذين أمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فتعزية النصراني أيضا جائزة، تعزية اليهودي جائزة بما لا يخل بالشرع، أما الاستغفار فلم يرد وقد نهينا عنه، وقد قال عليه الصلاة والسلام استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي فاستأذنت أن أستغفر لا فلم يأذن لي فبكى وأبكى من حوله، والحديث أصله في صحيح مسلم. فجزاك الله خيرا، تلخيص المسألة اتباع جنائز النصارى جائز لكن الاستغفار لهم لا، أما تعزيتهم فجائزة. أما ما تفعله أنت في عملك بما يؤدي إلى ترك صلاة العصر فاترك هذا العمل إن كنت ستضيع صلاة العصر، فإن النبي قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، وقال صلى الله عليه وسلم الذي يترك صلاة الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. فإذا كان العمل يشغلك عن صلاة العصر خاصة حتى تغرب الشمس فابحث عن عمل بديل فورا، ولقد قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، والصلاة الوسطى هي صلاة العصر عند جماهير أهل العلم. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل أخر صلاة العصر حتى أشرفت الشمس على الغروب قال تلك صلاة المنافق يرقب حتى إذا كانت الشمس بين قرني شيطان قام فركع أو فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فحافظ على صلاة العصر بارك الله فيك، وإن أدى ذلك لا ترك العمل وإبدالي بعمل آخر ولو كان أقل أجرا بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ أنا عندي ثلاث أسئلة.
نعم.
أول سؤال عايز أعرف الوضوء والصلاة يعني في كل حاجة في الوضوء وكل حاجة في الصلاة، في فرق ما بين الرجل والست في الصلاة أو الوضوء؟ والسؤال الثاني عايز أعرف أضبط سجدة السهو إزاي وسجدة التلاوة إزاي؟ وثالث حاجة رحم جوزي ظلم رحمي ويجب علي أن أصلهم ولا إيه؟ شكرا.
عفوا، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد فالسؤال الأول محتاج إلى تفصيل واسع لا يتسع له المقام في الفروق بين صلاة النساء والرجال. فهنالك على سبيل المثال من الفروق إذا ناب المرأة شيء في صلاتها صفقت، أما الرجل فيسبح، هذا شيء. فهنالك متعلقات بالصفوف، فصفوف الرجال وصفوف النساء، صفوف الرجال الأفضلية فيها للأول، صفوف النساء الأفضلية فيها للآخر. من العلماء من الفقهاء من يفرق أثناء السجود، وليس في هذا نص عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما مبناه على الستر أو على الستر الذي تتستر به المرأة إذا كانت المرأة تريد السجود. فمن الفقهاء من يقول، وهذا نقله عنهم عدد من العلماء كالبيهقي وغيره، لا تجافي عن جنبيها أثناء السجود كما يجافي الرجل. فهنالك تفصيلات، المقام يحتاج إلى اتساع أكثر من هذا إن شاء الله تعالى تأتي في محلها بإذن الله، سواء من ناحية مواطن الصلاة، صلاة المرأة في البيت أفضل من صلاتها في المسجد، على العكس من الرجل، كذلك صفة الصلاة، كذلك ما يتعلق بالأذان، كذلك ما يتعلق بالإمامة، كذلك ما يتعلق بالخطب، المرأة ليس لها أن تخطب. فهناك جوانب كثيرة تتعلق بهذا السؤال. أما سجدة التلاوة فسجدة التلاوة كسائر السجدات، أما الحديث الوارد في شأن سجدة التلاوة وأن لها ذكرا مخصوصا يقال فيها اللهم اجعلها لي عندك ذخرا كما جعلتها لعبدك داود إلى آخره، فالسند بهذا ضعيف. والحاصل أن الأذكار في سجدة التلاوة كالأذكار في سائر السجدات والله أعلم. أما أقرباء الزوج أو أقارب الزوج فليسوا بأرحام لزوجته، ليسوا بأرحام لزوجته، إنما صلتهم تجب، عفوا، صلتهم تستحب للوصل والإحسان للزوج إذا أمنت الفتنة من وراء ذلك، وإلا فهم ليسوا بأرحام للزوجة، بدليل أن الزوجة إذا طلقت خلاص ابتعد الرجل وابتعدت عنه المرأة. بارك الله فيكم والحمد لله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
يا شيخ، هل يجوز شراء شيء بالتقسيط علما بالثمن الأصلي دون زيادة، لكن المطلوب شراء طابع بريدي من أجل الإجراءات؟ هل هذه الأداءات الطابع البريدي تعتبر من الربا أم لا؟ وعندي سؤال آخر يا شيخ.
عفوا، أعيد السؤال الأول. الصدر السؤال.
هل يجوز شراء، حاضر، هل يجوز شراء شيء بالتقسيط بالثمن الأصلي دون زيادة، لكن المطلوب شراء طابع بريدي من أجل الإجراءات؟
عفوا، يعني هل هما سؤالان أو سؤال واحد؟
أنا عندي سؤالين يا شيخ.
السؤال الأول، هل يجوز شراء شيء بالتقسيط بنفس السعر؟ نعم يجوز، لا إشكال في هذا.
لكن المطلوب شراء طابع بريدي من أجل الإجراءات، هذه الأداءات هل تعتبر من الربا أم لا؟ يعني هل هذا يعتبر تحيل في البيع أم لا يا شيخ؟
يعني تريدين شراء طابع بريدي بثمن أعلى أو ماذا؟
لا، أريد شراء جهاز بالتقسيط بالثمن الأصلي دون زيادة. أما
لا مانع من هذا،
لكن المطلوب لكن المطلوب شراء طابع بريدي من أجل الإجراءات الوثائق.
عفوا أي نعم مطلوب شراء طابع بريدي يقدم على الطلب الذي تشترين به.
نعم
هذه كأشياء إدارية، كأشياء إدارية ليست لها دخل في الربا. نعم. والله أعلم،
جزاك الله خير.
بارك الله.
السؤال الآخر، هل يجوز إظهار العينين من النقاب أم لا؟
إذا كان في العين فتنة فلا تظهريها.
نعم جزاك الله خير.
بارك الله فيك وإياك.
بارك الله فيك
وإياك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا فضيلتك الشيخ،
الله يبارك فيك، الحمد لله.
حضرتك بالنسبة للجهاز الكمبيوتر المعروف باسم الدي جي اللي الناس بتشغله في الخطبة وفي الزواج، أغاني
معروف،
يعني ربما يكون الرجل الحاج والمرأة تصلي والبنت تصلي، لكن في الفرح لا يعرفون الله، يشغلون الأغاني بأصوات عالية، وحينما نذكرهم بالله يقولوا هذا يوم فرح وكيف نفرح، فما حكم هذا الدي جي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فيفترض أن الذي من الله عليه بنعمة الزواج أن يقدم لهذه النعمة شكرا، لا نقول يمتنع من المباح، بل يفعل المباح لكن لا يفعل المحرم. فكثير من الناس في هذه الأيام تهوكوا تهوكا زائدا سافلا وقحا، فيأتون بفرق للرقص وللطبل والزمر وبكل قلة أدب وقلة حياء، يجبرون الناس على استماع هذه الأغاني والقاذورات وعلى رؤية هذه المناظر السيئة. فأقول مذكرا بالله عز وجل، مذكرا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، إنه لا يجوز لك أبدا أن تعصي الله عز وجل بالنعمة التي أنعم الله بها عليك. إذا كان الله أنعم عليك بنعمة الزواج، وتلك نعمة عظيمة بها تتعفف وبها ترزق الذرية وبها توصل الأرحام وتوصل الأسباب التي بين أهل الإيمان، فلا يجوز لك أبدا أن تقابل ذلك بالمعاصي، وأن تحدث أفراحا فيها اختلاط رجال بنساء، وأن تحدث أفراحا فيها تبرج وغناء سافل سافر وموسيقى ومعازف تهيج الكامن وتزعج الخلق خلق الله. الله يقول في كتابه الكريم، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والشكر والكفر هنا شكر النعم وكفر النعم داخلان في الآية عموما، داخلان في عموم الآية. شكر النعم، إذا أنعم الله عليك بنعمة فقدم لها شكرا، كما قال تعالى اعملوا آل داود شكرا، كما قال لموسى عليه السلام فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. أما إذا قلبت الشكر إلى عصيان لله وتمرد على أمره، فانظر ماذا سيحل بك، تلك زيجة طالعها العصيان لرب العالمين، وطالعها الفسق، وطالعها الفجور، وطالعها اقتراف المحرمات، فيخشى على الزوجين بعد ذلك، فإن العقوبات تلاحق ولو بعد زمن. فنوصي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يضبط أفراحه بالضابط الشرعي، يضبط الأفراح بمعزل عدل الرجال عن النساء، والأغاني المباحة لا مانع منها بدون موسيقى ومعازف. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها لما رأى رجعت من عرس من الأنصار ماذا كان معكم من اللهو فإن الأنصار يعجبهم اللهو، وقال لا لا قلت أتيناكم فحيانا وحياكم، ولولا الحبة السوداء ما حلت بواديكم. علم النبي بعض الشيء، لكن المحرمات وتهييج الكوامن والموسيقى والاختلاط والتبرج كل هذا حرمه الله، وهذا مؤذن بزوال النعم إن عاجلا أو آجلا. فإن الله قال لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. سلمنا الله إياكم من الشر والفساد، وحفظ لنا ربنا وحفظ لكم عقولنا وعقولكم، اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا عندي سؤالين.
سل
الأول، كيف نجمع بين روايات صحيح البخاري من قال في حديث بلوغ الكلب فاغسلوه سبعا، ولمسلم فعفروه ثمنا أولهن بالتراب وعفروه ثمنا بالتراب، كيف نجمع بين الثلاث؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فإن الأخ يسأل عن بعض الروايات التي ظواهرها عنده التعارض، كحديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب، وفي رواية فعفروه بالتراب واغسلوه سبعا. في بعض الروايات التعفير في أول الأمر والغسل بعدها سبع مرات، وفي بعض الروايات تأخير التعفير بالتراب. هنا يسلك أهل العلم مسلك الترجيح، يعني أحيانا نجمع بين الروايات التي ظواهرها التعارض، وأحيانا نسلك مسلك آخر ومسلك ترجيح رواية على الروايات الأخرى. والذي ذكره فريق من الحفاظ في هذا المقام هو مسلك الترجيح، فرأوا أن رواية من روى الغسل بالتراب أولا أرجح من الروايات الأخرى، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقول وبالله تعالى التوفيق، أما وقد أوشكنا على الانتهاء من درسنا، نسأل الله أن يغفر لنا ولكم ما كان في ذلك من هفوات وأخطاء، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال بقبول حسن. أقول وبين يدي الختام، وكما أسلفت فإن على الشخص أن يراعي قدرات النساء ويتعامل معهن بناء على هذه القدرات، وأن يتعرف على أخلاق النساء ويتعامل معهن بناء على تلك الأخلاق. وإذا كان منشأ الخطأ الذي يصدر من المرأة عن عمد يختلف طبعا ويقينا، يختلف يقينا عما إذا كان الخطأ ينشأ عن تعمد، عن غير قصد وعن غير تعمد. فالخطأ المتعمد له وضع وحكم، والخطأ غير المتعمد الصادر من المرأة له وضع وحكم. والخطأ الذي منشأه الغيرة يختلف عن الخطأ الذي منشأه الحسد أو منشأه الطعون. فلذلك كله فقه، لعل الله سبحانه وتعالى أن ييسره في مواطن. وعموما على الرجل أن يسأل ربه سبحانه وتعالى السداد في التعامل مع زوجته، فالمسدد من سدده الله، والموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى. ولذلك فإن نبي الله شعيب يقول وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، وكان من دعاء رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وهدني لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وعلى الشخص منا أن يسأل ربه أن يصلح له زوجته وأن يصلحه هو الآخر. ولقد قال تعالى في شأن زكريا عليه السلام وأصلحنا له زوجه، فعلى المرء أن يتوجه إلى ربه سبحانه وتعالى سائلا إياه التوفيق لمزيد من الأخلاق الكريمة والأقوال الطيبة، إذ الله قال وهدوا إلى الطيب من القول. وعليه أن يسأل ربه كذلك أن يصلح له زوجه وذريته، كما هو شأن أهل الصلاح في دعائهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أعاننا الله وإياكم دائما وأبدا على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته، فكونوا من عباد الله القائلين رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. إخواني وبين يدي الختام أسأل الله أن يحفظ هذه القناة دائما وأبدا معلنة عن هويتها هوية التوحيد بثة لقول ربها وسنة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم وأن يحفظ أصحابها والعاملين عليها بحفظه. إخواني وبين يدي الختام كذلك أذكر نفسي وإياكم بالصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين عليه صلاة الله وسلامه امتثالا لأمر خالقنا وبارينا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ورغبة في الأجر والثواب، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرة. ثم رغبة في تفريج الهموم بالصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم اعترافا لهذا النبي الكريم بالجميل الذي جعله الله سببا فيه، فقد كان سببا في هدايتنا صلوات الله وسلامه عليه، أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور. ولا تنسوا أيضا ما ورد في الأثر الموقوف على أبي سعيد وهو الأصح وقفا، ألا هو الحث على قراءة سورة الكهف يوم الجمعة: جعل الله لنا ولكم نورا بكتابه الكريم وبسورة الكهف. اللهم أمين. وفقنا الله إياكم لكل خير، وألحقنا الله إياكم بالمنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ورزقنا الله إياكم لذة النظر إلى وجهه الكريم والشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.